السابعة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. المقاومة الفلسطينية تعلن قصف تل أبيب بعشرة صواريخ ردا على جريمة مخيم الشاطئ وقصف برج الجلاء بغزة. الفصائل الفلسطينية تعتبر مجزرة مخيم الشاطئ في غزة دليل فشل الاحتلال وجريمة حرب مكتملة الأركان. فعالية شعبية فلسطينية تدعو لهبة غضب جماهيرية في أنحاء الأراضي الفلسطينية بذكرى يوم النكبة. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. وجهت المقاومة الفلسطينية رشقات من الصواريخ على تل أبيب وضواحيها ومحيط مطارب غوريون عصر اليوم ردا على مجزرة الشاطئ التي ارتكبتها قوات الاحتلال الليلة الماضية. وقال المتحدث العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة إن المقاومة الفلسطينية أطلقت أيضا رشقة صاروخية تجاه تل أبيب إثر استهداف طيران الاحتلال بأربعة صواريخ برج الجلاء الذي يضم مكاتب لأكثر من 70 وكالة أنباء عالمية في غزة وتدميره بالكامل. أعلام الاحتلال اعترف من جانبه بإطلاق نحو 30 صاروخا على تل أبيب وتسجيل إصابات بالغة في منطقة رامات جانو. قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إن الجريمة التي ارتكبها الاحتلال فجر اليوم في مخيم الشاطئ بمدينة غزة تؤكد فشله وحجم المازق الذي يعيشه أمام عظمة المقاومة. وحمل إسماعيل هنية في بيان الاحتلال الغاشم المسؤولية الكاملة عن استمرار استهداف المدنيين والآمنين. وكان المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم أكد في وقت سابق أن مجزرة الشاطئ هي جريمة حرب مكتملة الأركان، مضيفا أن هذه الجريمة تعكس حجم بشاعة الإرهاب الذي يمارسه كيان الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني. فيما قال الناطق باسم سرايا القدس أبو حمزة إن مجزرة الشاطئ وهدم الأبراج المدنية حماقة سيدفع العدو ثمنها. أعلنت وزارة الصحة في كيان الاحتلال إصابة 19 مستوطنا بجراح نتيجة استهدافها بصواريخ أطلقتها كتائب الشهيد عز الدين القسام باتجاه مستوطنات غلاف قطاع غزة. وكانت مصادر الاحتلال أفادت باندلاع الحرائق في ميناء يزدود الخاضع لها صباح اليوم إثر استهدافها بصواريخ أطلقتها المقاومة من غزة ما تسبب بإصابة عدد من المستوطنين. وحول آخر نتائج استهدافات المقاومة الفلسطينية لمستوطنات كيان الاحتلال نستمع إلى ما يقوله الإعلامي الزميل خضر شاهين.
في من تل أبيب ومحيط تل أبيب هناك تجمعات بالتأكيد للمستوطنين وتجمعات مهمة جدا وكبيرة جدا تتعرض للقصف من قبل المقاومة، وأيضا يمتد هذا القصف إلى وسط الضفة الغربية. نتحدث عن مدعين غرب رام الله، هذا تجمع استيطاني كبير جدا. أيضا أطلقت صواريخ باتجاهه وسقط صاروخ باتجاه أيضا مستوطنة بالقرب من خلقية. نتحدث عن شمال الضفة الغربية، بمعنى أو بآخر بأن رسالة المقاومة والصواريخ التي تطلق ردا على المجازر التي يرتكبها قيام الاحتلال الإسرائيلية هي رسائل ليست فقط كرد وإنما تحذير لكيان الاحتلال الإسرائيلية. كلما تجاوزتم الخطوط الحمراء سيكون هناك استهداف أكثر وأكبر لكيانكم مهما بعدت المدن وأيضا التجمعات لديكم. بدأ بتل أبيب، وكما يعلم وتحدثنا سابقا بأن هذه مستعمرة مهمة جدا لكيان الاحتلال الإسرائيلي من ناحية اقتصادية ومن ناحية مالية ومن ناحية تكنولوجية ومن ناحية كيماوية، كل ما يتعلق بالاقتصاد والاتصال مع العالم من خلال تل أبيب. منذ أيام منذ بدء هذا العدوان وردت المقاومة، هناك شلل حقيقي في كل الأجواء في تل أبيب ومحيط تل أبيب، إغلاق للشواطئ، إغلاق للفنادق، إغلاق للمحلات التجارية، يطلب منهم جميعا البقاء بالملاجئ، المحال، المراكز التجارية الضخمة مغلقة، كل شيء لدى الأحداث الإسرائيلية منذ إطلاق الصواريخ باتجاه القدس وباتجاه تل أبيب وباتجاه أيضا بئر السبع وعسقلان وفي الجنوب وفي كل مكان أطلقت المقاومة، واليوم أيضا تستمر بوضع برنامجها المفاجئ، تضرب أيضا مستوطنات وسط الضفة الغربية لكيان الاحتلال الإسرائيلي ومحيط رام الله ومحيط أيضا القدس المحتلة من جديد.
ارتفعت حصيلة ضحايا المواجهات الأخيرة بين الفلسطينيين وسلطات الكيان الصهيوني بالضفة الغربية إلى 11 شهيدا والمئات من الجرحى، كثير منهم بالرصاص الحي. وشهدت القرى والبلدات بمناطق متفرقة من الضفة اشتباكات مع أغلب نقاط التماس للاحتلال احتجاجا على جرائم الصهاينة وعدوانه على قطاع غزة. وفي القدس المحتلة اندلعت مواجهات عنيفة بين الفلسطينيين وجنود الاحتلال أسفرت عن إصابة أكثر من 2700 مقدسي، فيما اقتحم مستوطنون حي الشيخ جراح واعتدوا على سكانه. من جهتها أدانت منظمة العفو الدولية سالب القمع الصهيونية بالضفة داعية المجتمع الدولي لاتخاذ موقف حازم حيال هذه الجرائم. وحول الاحتجاجات في عدة مدن بالعالم لمناهضة الاحتلال وجرائمه بحق الشعب الفلسطيني نستمع إلى التقرير التالي.
مع استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الذي يحصد المزيد من أرواح المئات من المدنيين العزل، تتسع رقعة الاحتجاجات الغاضبة المناهضة للكيان الصهيوني في العالم. حشود غفيرة وغير مسبوقة عمت المدن الإسرائيلية الكبرى دعما للشعب الفلسطيني الذي يتعرض لإبادة جماعية من قبل الاحتلال الصهيوني.
بإذن الله تعالى من حكامنا الوضع اللي صار فلسطين وغزة والشيخ جراح والضفة الغربية والأرض 48 كلياتها، فلازم ننزل. هذا أقل إشي ممكن نعمله لفلسطين.
الألف من أبناء الجالية العربية والإسلامية وشريحة واسعة من المواطنين والسياسيين الأستراليين شاركوا في التظاهرة بمدينة سيدني.
ندعو الحكومة الأسترالية للوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني بدل دعمها للكيان الإسرائيلي المعتدي على حقوق الشعب الفلسطيني.
الحشود الشعبية تدفقت إلى شوارع في مختلف الولايات الأسترالية أبرزها في مدن ملبورن وبريسبان وأدلايت وبيرث وولايات أخرى، رافعين شعارات مناهضة للعدوان الصهيوني.
نحن هنا نتظاهر بشكل كبير وضخم لدعم قضية فلسطين ضد الاحتلال الإسرائيلي.
وفي خطوة صادمة منعت الحكومة الفرنسية تنظيم تظاهرة داعمة للشعب الفلسطيني كانت مقررة في العاصمة باريس، رفع على إثرها منظمو التظاهرة دعوى قضائية للطعن في هذا القرار الذي يعتبرونه غير عادل وجائرا واعتداء على حرية التعبير. ورأى أحد المحامين أن فرنسا هي البلد الديمقراطي الوحيد الذي يحظر مثل هذه التظاهرة. وفي الأردن تجددت التظاهرات على الحدود مع فلسطين احتجاجا على العدوان على غزة، وطالب المحتجون الحكومة بفتح الحدود وطرد السفير الإسرائيلي. وفي لبنان شهد مخيم برج البراجين وشتيلة في الضاحية الجنوبية لبيروت تظاهرة منددة بجرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، وأكد المشاركون دعمهم للشعب الفلسطيني. وفي سوريا نظم أهل مخيم النيرب للاجئين الفلسطينيين بمدينة حلب مسيرة شعبية ضد العدو الصهيوني، مطالبين بتحرير القدس ووقف العدوان الصهيوني على قطاع غزة.
دعت فعاليات شعبية ورسمية ونشطاء لاعتبار اليوم السبت يوم غضب جماهيري في ذكرى يوم النكبة، وتأكيدا على نصرة القدس ودعم قطاع غزة ومقاومته. وشددت الفعاليات في الضفة الغربية على ضرورة أن يترك الشباب منازلهم وأن ينتفضوا في وجه الاحتلال، وأن تتحول مراسم تشييع الشهداء إلى مظاهرة غزة. وقالت الفعاليات إن الجماهير الفلسطينية في جميع الأراضي المحتلة مدعوة للتظاهر والاشتباك مع قوات الاحتلال في كل ساحات الجبهات وتدفيعهم ثمن اغتصابهم لأرض فلسطين. دعا عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد الحوثي السعودي لإيقاف قصفها الجوي وعدوانها على اليمن والقيام بذلك ضد الكيان الصهيوني الذي يقصف أطفال فلسطين. ودعا الحوثي في تغريدة سعودية وباقي دول العدوان لقصف الكيان الغاصب بيدة غارات انتصارا لضحايا وللقضية الفلسطينية المركزية الأولى مقابل إيقاف القوات اليمنية لحقها في الرد على الرياض حتى وإن استمرت غاراتها وحصارها على اليمن. وسيرت محافظة صنعاء اليمنية بمناسبة عيد الفطر المبارك قوافل متعددة ومنوعة لمقاتلي الجيش واللجان الشعبية، كما شهدت مديرية بني الحارث مبادرة مجتمعية قضت بتوزيع قوافل غذائية للفقراء والمحتاجين بأحد أحياء المديرية.
ما أن يحل عيد الفطر المبارك حتى ترتفع وتيرة رفض جبهات القتال بالمال والرجال، يرى في ذلك أبناء اليمن قبلة التحرر من التبعية والارتهان للخارج. قرابة 12 مليون ريال تكلفة قافلة غذائية ومستلزمات طبية وحلوى عيدية سيرها المكتب الإشرافي لأنصار الله بمديرية معين وجمعية معين لا ينضب ورجال الخير لرفض المقاتلين في مختلف ثغور البطولة والشجاعة والتضحية.
وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم بإخراج هذه الكافلة العيدية للمجاهدين في جبهة العزة والكرامة، وهذا القليل جدا في حقهم.
في ذات صورة البذل والعطاء اختار أبناء الحيمة الداخلية بمحافظة صنعاء إيصال حلوى العيد إلى مختلف الجبهات ومشاركة أبطال الجيش واللجان الشعبية أفراح العيد وأفراح الانتصارات.
نعم مشايخ وعقال أبناء الحيمة الداخلية متحركين الآن بقافلة عيدية للمرابطين الجيش واللجان الشعبية أولئك الأبطال في جميع الميادين الجهاد، ونحن نرفدهم بالمال والرجال،
وسنقدم المزيد والمزيد من المال والرجال، وإن دل هذا على شيء فإنما يدل على وفاء الشعب اليمني نحو المرابطين ولا يبخلون بشيء.
وبروح التكافل الاجتماعي الجميلة وصورة الإحسان العظيمة وزع المقتدرون ماليا من أبناء حارة الوشاح بمديرية بني الحارث 100 سلة غذائية متنوعة لمحتاجيها من فقراء الحي السكني. المبادرات المجتمعية رسمت صورة فرحة أخرى من صور عيد الفطر المبارك.
وبإذن الله سنجعل هذا التكافل والإحسان جبهة متقدمة مع الجبهة العسكرية بإذن الله لنصل إلى نصر عظيم وفتح مبين
وإن شاء الله سنستمر في الدام هذا شهريا بإذن الله تعالى من أهل الخير. فكانت حارة الوشاح التي تم توزيع فيها هذا اليوم 100 سلة غذائية فكانت محط الختام.
تتعدد أشكال الاحتفاء الشعبي بعيد الفطر المبارك وكلها تتجه في مضامينها لرفض جبهات القتال بالمال والرجال وكل ما يلزم لدحر الغزاة والمنافقين.
وأخيرا قررت السلطات الفرنسية منع التظاهر في كافة أنحاء البلاد للتضامن مع الشعب الفلسطيني بمناسبة ذكرى نكبته وتهجيره من أرضه قبل 73 عاما متزامنة مع ما يتعرض له من عدوان إسرائيلي مستمر. مستمعينا في ختام النشر هذا تذكير بالعناوين. المقاومة الفلسطينية تعلن قصف تل أبيب بعشرات صواريخ ردا على جريمة مخيم الشاطئ وقصف برج الجلابي غزة. الفصائل الفلسطينية تعتبر مزرعة مخيم الشاطئ في غزة دليل فشل الاحتلال وجريمة حرب مكتملة الأركان. فعاليات شعبية فلسطينية تدعو لهبة غضب جماهيرية في أنحاء الأراضي الفلسطينية بذكرى يوم النكبة. بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، البرامج الموجهة من طهران.
دنيا الشباب،
عطاء يتدفق نحو الآمال،
وجناح يرفرف للسعادة.
دنيا الشباب،
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنتم بألف ألف خير بمناسبة عيد الفطر السعيد. أسأل الله أن يعيده علينا وعليكم باليمن والخير والبركة، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم دنيا الشباب. نتحدث اليوم عن موضوع مهم جدا، وهو التوتر في حياة الشباب. لماذا نشهد مفهوم التوتر والقلق يزداد يوما بعد آخر في حياتنا العصرية؟ وجود التوتر والقلق في الشخص وأخلاقياته على أي الجوانب في الحياة يؤثر بشكل أكبر وأكثر. عبر أي طرق يمكن مواجهة التوتر في الحياة، إذ يبدو أنه أصبح متلاصقاً ومتلازماً مع الكثير من المحطات والمواقف في حياتنا؟ طيب أحبتي، سنتحدث أكثر حول هذا الموضوع، التوتر في حياة الشباب، وسنناقش هذه الأسئلة وغيرها مع ضيف البرنامج، فتفضلوا بالبقاء معنا. تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام. نتحدث اليوم حول موضوع مهم جدا و في نفس الوقت مفيد، حول موضوع التوتر في حياة الشباب. أحبتي، عندما يخيم التوتر على واقع ما، يلقي بظلاله على تفاصيل حياة الناس، من سياسية، من أمنية، اقتصادية واجتماعية، وهو ما يؤثر سلبا في حياة الشباب وفي حياة الشابات أيضا، ويدفعهم إلى القيام بسلوكيات معينة نتيجة الضغوطات المتراكمة من هنا وهناك، والتي تحاصرهم من كل صوب. الأسباب كثيرة وراء هذا المشهد أحبتي الكرام، منها نستطيع أن نذكر معايشة الحروب والصراعات المسلحة، منها البطالة والفقر، الأحوال الاجتماعية والاقتصادية السيئة، كلها تسبب اضطرابات نفسية لدى اليافعين، وتجعلهم يقعون ضحية التوتر وضحية القلق الدائمين والشعور المستمر باليأس والإحباط عندما لا يجدون نهاية قريبة لأحوالهم. فالعيش في حالة لا استقرار بوجه عام يشعرهم بالحرمان، يشعرهم بالعجز عن تحقيق أمنياتهم التي بها يحركون الحياة. ويعتبر بعض الاختصاصيين النفسيين أن المبالغة في مظاهر التدخين أو مثلا شرب الكحول بكميات كبيرة هو بمعنى آخر هروب من الواقع وضغوطاته، إذ فقدوا الاتصال والتواصل الفعلي والفاعل مع واقعهم، ويحاولون بالتالي أن يعيشوا في مساحة لا مكان فيها للمواجهة، وهو ما يدفعهم إلى اتخاذ قرارات متهورة وخطيرة. وأيضا في هذا المجال يرى معالجون نفسيون أن الشباب أو الشاب يفتقد للممارسة الهويات الرياضية أو الذهنية لحساب الاستغراق في الحياة العبثية والماجنة واللا مسؤولة، وأن تعاطي المهدئات من جهة ثانية لا يحل المشكلة التي تحتاج إلى علاج نفسي مؤثر وفاعل لأسباب هذه المظاهر. ولكن هناك سؤال أحبتي المستمعين، هل تسنح الفرصة لكل هؤلاء للعلاج النفسي، أو هل يقتنعون بأنهم مرضى على الأقل؟ فكثيرون يرون أنهم يمارسون حريتهم ويعيشون حياتهم كما يروق لهم، فيضعون لأنفسهم المحاذير والمبررات على الأقل لإقناع أنفسهم بما يقومون به. طيب، نحن اليوم نتحدث عن التوتر في حياة الشباب. أيها الشاب، هل لديك أنت تجارب عن هذا الإحساس في حياتك، وكيف تواجه التوتر في الحياة؟ أحبتي المستمعين، أيها الشباب، نحن بانتظار آرائكم، فكونوا معنا.
في صباحي ومسائي اجعلي التقوى والسادة، واقرأ الأذكار شوقا وابتغي منها الزيادة،
إن في الطهر عبادة.
في صباح ومساء اجعلي التقوى والسادة، واقرأ الأذكار شوقا وابتغي منها الزيادة، إن في الطهر عبادة.
يا صغير قم توضأ، إن في الطهر عبادة وصفاء ونقاء وهناء وسعادة.
فالله فؤادا،
إن في الطهر عبادة،
بجلال زاهرات وعد الرب عبادة، بنعيم الخلد دوما وهم أهل الزيادة، إن في الطهر عبادة.
يا صغير قم توضأ، إن في الطهر عبادة
وصفاء.
نرحب بالأستاذة سلوى شعبان، الاستشارية الأسرية والباحثة الاجتماعية من سوريا. أستاذة سلوى، ما هي الآثار المترتبة على التوتر والقلق في حياة الشباب؟
طبعا حالة التوتر والقلق هي من الحالات النفسية والحالات النفسية السيئة والسلبية التي تصيب شبابنا، وخاصة وسط هذه الظروف المعيشية والظروف النفسية المحيطة بهم. طبعا آثار القلق وهذا الموضوع الذي يثير دائما هموم الأهالي وخاصة حول شبابنا الصاعد الذي نعتمد عليه والذي نأمل أن يكون هم رجال المستقبل، طبعا آثاره كبيرة جدا، وخاصة أنها تؤثر على الحالة النفسية، حالة التفكير، حالة الإبداع، حالة الإنجاز والأعمال وتأدية أعمالهم وواجباتهم اليومية. هذا الموضوع الذي يؤرق الجميع والذي يؤثر على أدائهم اليومي والحياتي والدراسي، فلذلك علينا هنا أن نكون واعيين لهذا الموضوع، وخاصة أنه يؤثر أعمالهم ويجعلهم بدل أن يكونوا في اتجاه النجاح والإبداع والإنجازات الجيدة، طبعا مما يؤدي إلى هبوط معنوياتهم وهبوط إنجازاتهم وإلى الناحية السلبية. طبعا فهو موضوع علينا أن نضع الأساسيات والقواعد لكي ننقذ شبابنا من هذا الموضوع، وخاصة أن الشباب لديه الكثير من الإمكانات والمقدرات والمهارات والتي علينا أن نستفيد منها. لكن وسط هذا الموضوع، وسط القلق الذي يثير الشكوك حول ماهية قدراتهم على التطور والإنجاز، فهنا طبعا هذا الموضوع يتجه باتجاه السلبية، مما يحد من إمكانياتهم وقدراتهم وتطلعاتنا الأفضل للمستقبل طبعا الذي نأمله نحن جميعا.
نعم، شكرا جزيلا أستاذة سلوى شعبان، الاستشارية الأسرية والباحثة الاجتماعية من سوريا.
شكرا شكرا، يا هلا بكم. يا هلا.
طيب أحبتي، استمعنا إلى هذا الحوار مع الأستاذة سلوى شعبان الاستشارية الأسرية من سوريا، تحدثت لنا عن موضوع التوتر في حياة الشباب، وبالتحديد عن هذا السؤال: ما هي الآثار المترتبة على التوتر والقلق في حياة الشباب؟ حقيقة أحبتي، يعد القلق كما تفضلت أيضا الأستاذة سلوى شعبان في الوقت الراهن مشكلة واضطرابا ذائع الانتشار، متغلغلا في مجتمعاتنا الحالية، فيما يعتقد كثير من علماء النفس المعاصرين أن عصرنا الحالي هو، ممكن أن نقول، هو عصر القلق، حيث تمثل الأمراض والاضطرابات النفسية التي يتعرض لها الإنسان ظاهرة جديرة بالاهتمام والتساؤل. وأظهرت دراسة أجرتها منظمة الصحة العالمية بالتعاون مع جامعة هارفارد أن الأمراض العقلية تشكل 15% من العبء الذي تسببه الأمراض العضوية، وأن الاكتئاب والقلق يشكل أحد الأسباب الرئيسة لفقدان القدرة على مواصلة الحياة والعمل بصورة طبيعية. فنحن كما تعلمون نتحدث عن التوتر في حياة الشباب، نحن بانتظار مشاركاتكم وأرائكم مستمعينا الكرام حول هذا الموضوع.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل عام وأنتم بخير. بالنسبة للتوتر والقلق لدى الشباب أو لدي أنا، أتحدث عن نفسي، هو
سلام وتحياتي للجميع، وطبعا أتقدم بأتهان التباريك بمناسبة عيد الفطر المبارك، عاده وأساري علينا وإياكم بالخير واليوم والبركة. وطبعا الحديث والموضوع اللي مطروح في البرنامج اللي يتحدث عن القلق والتوتر كبير ما
طيب، استمعنا إلى جزء من مشاركاتكم الطيبة، وإن شاء الله في طيات البرنامج نستمع بصورة كاملة إلى هذه المشاركات الجميلة. أحبتي، قبل الفاصل نحن تحدثنا وقلنا يعد القلق في الوقت الراهن مشكلة واضطرابا ذائع الانتشار، أما في عالمنا العربي حاليا وفي ظل كل تلك الأحداث والحروب الموجودة، فيبرز القلق كأهم هذه الاضطرابات وأكثرها انتشارا وشيوعا، إذ إن الضغوط النفسية ومنظومة المصاعب التي يواجهها الفرد العربي تعد من أصعب ومن أخطر الأوضاع في عالمنا الحديث الحالي. طيب، نأخذ فاصل أحبتي ونعود إليكم. طيب، الأخت أم علي من البحرين بعثت لنا عبر الواتساب مشاركة حول هذا الموضوع، وكتبت لنا إن عوامل التوتر لدى الشباب كثيرة، منها أساليب التربية وحالة النفسية والعاطفية وحالة المادية الاقتصادية وظروف الطقس والأزمات السياسية كلها تلعب دورا واضحا في حياة الفرد وطريقة تعامله مع معطيات الحياة. وأما الظروف الحية مع كورونا جاءت لتزيد الطين بلة، فسبحان الله تجد قلة من الناس من تكون نفسيته مستقرة، وغالبية الشباب والشابات والناس في الشارع ينتابهم قلق ويصابون بالتوتر والعصبية، وقد يفقدون أو يفقدون السيطرة على أنفسهم، ولكن عليهم اليقظة لهذه الأسباب لتجنب الوقوع في الخطأ وتفادي المشاكل. شكرا جزيلا لك الأخت أم علي من البحرين على هذه المشاركة. أحبتي، لنتعرف أكثر حول هذا الموضوع التوتر في حياة الشباب، سأقدم لحضراتكم بعد لحظات فقرة ومضة شبابية.
ومضة شبابية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه المحطة. أيها الشباب، في عالمنا العربي حاليا وفي ظل كل تلك الأحداث والحروب والمذابح، يبرز القلق كأهم هذه الاضطرابات وأكثرها انتشارا وشيوعا، إذ إن الضغوط النفسية ومنظومة المصاعب التي يواجهها الفرد العربي تعد من أصعب وأخطر الأوضاع في عالمنا الحديث الحالي. هذا وبحسب منظمة العفو الدولية، ومنذ عام 2014 والذي كان كارثيا بالنسبة لحقوق الإنسان خصوصا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لكننا لازلنا نرى أن الخوف والقلق والتوتر من المستقبل يهيمن على المجاميع والأفكار الشبابية. وذكرت المنظمة أن الوضع في المنطقة العربية فيه الكثير من التحديات الصعبة فيما يتعلق بأوضاع حقوق الإنسان وحياته اليومية. وقد جاء في تقرير الشباب وآفاق التنمية في واقع متغير الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن العرب يمثلون 70% من القتلى و60% من اللاجئين حول العالم، ثم إن من نجا فهو يبحث عن وطن آمن ويبحث عن لقمة عيش تقيم الأود، وهو مطارد لا يعلم شيئا عن مستقبل مجهول ومبهم. أما أحلامه وخططه فمهددة بأن تصبح سراباً أو تختفي في كهف مظلم بارد تسده غضبان حديدية. وإن قال لا شأن لي بهذا العالم، فأين سيهرب من ضغوط الحياة ومصاعب الحصول على أقل احتياجاته الضرورية من وظيفة وسكن وتكوين أسرة؟ وجاء في نفس التقرير أن هناك 11 دولة عربية تعيش صراعات وعنفا واقتتالا، ما يبين أن واقع المنطقة العربية يسير نحو الأسوأ، وهذا ما أظهرته الخمس سنوات الأخيرة فقط. وقال التقرير أيضا إن البطالة بين الشباب العرب هي الأعلى في العالم، حيث بلغت نسبتها 29% خلال عام 2019 مقابل 13% عالميا. ويرى مراقبون أنه رغم السوء إلا واقع الراهن الذي عبر عنه التقرير، فإن الأسوأ هو التوقعات التي تضمنها التقرير أيضا بحلول الأعوام القادمة في بلدان تعصف بها الحروب والصراعات. طابت أوقاتكم بألف خير، أهلا ومرحبا بكم وما زلتم معنا وبرنامج دنيا الشباب. أحبتي، نتحدث اليوم حول موضوع التوتر في حياة الشباب. إن القلق والتوتر لدى الشباب ولدى المراهقين أمر صعب جدا يواجهه العديد من المراهقين والشباب في هذه الأيام، حيث إن القلق النفسي الذي يعاني منه الإنسان في فترة المراهقة يجعله يشعر بصعوبة واضحة مع كل ما حوله. فهو لا يستطيع الإفصاح، أما يعاني منه لا يستطيع أن يشرح شعوره، لا يمكنه أن يوضح أنه يشعر بالقلق والخوف تجاه أمر ما. طيب، سنستمع معا إلى آرائكم الطيبة حول هذا الموضوع.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل عام وأنتم بخير. بالنسبة للتوتر والقلق لدى الشباب أو لدي أنا، أتحدث عن نفسي، هو ناتج من الفراغ بأنواعه، وخصوصا الفراغ الفكري. طبعا صراحة إذا كان الإنسان متسلح بالعلم والمعرفة والإيمان بالأخص، أيضا النقص الإيماني أو نقص الوازع الديني هو أيضا سبب من أسباب التوتر والقلق. فالله سبحانه وتعالى عندما خلقنا وضع لكل إنسان منا خطة لحياته، فالإنسان مهما حاول أن يغير من هذه الخطة فهذا الشيء هذا يعني بيد الله سبحانه وتعالى. فإذا قلقت أو توترت فلا يعني ما أستطيع أن أغير من الواقع اللي أنا عايشته، أنا هذا رأيي. فاللجوء إلى الله سبحانه وتعالى والقناعة والرضا بما أعطاني إياه الله سبحانه وتعالى، فهذا هو اللي يرفع التوتر والقلق برأيي القاصر. وشكرا، تحياتي زهراء الموسوي من العراق.
السلام وتحياتي للجميع، وطبعا أتقدم بأتهانة التباريك بمناسبة عيد الفطر المبارك، عاده وأحضاري علينا وإياكم بالخير واليوم والبركة. وطبعا الحديث والموضوع اللي مطروح في البرنامج ليتحدث عن القلق والتوتر. كثيرا ما الإنسان يعني في حياته يصاب بهذا الأمر، وطبعا كل شخص يعني عنده يعني طرق حتى يتخلص او يقلل او يخفف يعني من القلق والتوتر اللي يصيبه. طبعا كثيرا ما يعني ضغوطات الحياه اللي تخلي الانسان يعني يواجه هذا الشيء. انا بالذات التجربه الشخصيه اللي عندي عندما اواجه القلق والتوتر يعني استعين بقراءه القران، استعين بالصلاه، يعني اسعب عن المكان او الفكره اللي مسببت لي الاذيه والقلق والتوتر، انا ابتعد عنها باساليب وطرق مختلفه. ولكن الشيء الوحيد حقيقه اللي يخفف ويقلل ولربما يعني خليني انسى يعني هذا الموقف، موقف القلق والتوتر، هو قراءه القران اللي كثيرا ما يعني تنطيني الهدوء والسكينه. تحياتي وسلامي مرة أخرى للجميع، معكم عادل إيران، محافظة خوزستان، مدينة الأهواز.
استمعنا إلى آراء مستمعينا الكرام، الأخت زهراء الموسوي من العراق والأخ عادل من محافظة خوزستان جنوب إيران. شكرا جزيلا لكم على هذه الآراء الطيبة. مرة أخرى مستمعينا الكرام، أقدم لحضراتكم أجمل التهاني والتبركات بمناسبة عيد الفطر السعيد والمبارك، وأسأل الله أن يعيده علينا وعليكم باليمن والصحة والسلامة.
مرحى في الفطر والأضحى، الفطر والأضحى، والدرب لما عن نجم له لوحى، والخير شلال في يومنا أضحى.
طيب أحبتي، سأسلط الأضواء أكثر على هذا الموضوع، التوتر في حياة الشباب، عبر تقديمي لفقرة مهارات للنجاح، فكونوا معنا، نعود إليكم.
مهارات للنجاح.
مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم من جديد، وسنقدم لكم فيما يلي أفكارا بسيطة للتخلص من التوتر. أولا، ممارسة الرياضة. تقدم الرياضة العديد من الفوائد الصحية لجسم الإنسان، أهمها الوقاية من الأمراض الخطيرة، ولكن ما لا يعلمه العديد من الأشخاص هو أن الرياضة تمنح الإنسان العديد من الفوائد النفسية، أهمها إزالة كل العوامل والأسباب المؤدية للشعور بالضغط والتوتر. ثانيا، الطبخ. تعتبر هذه الوسيلة من أجدد وأكثر الوسائل الفعالة في التخلص من كل الضغوط النفسية التي يعاني منها الإنسان في حياته اليومية، وهذا ما أكدته العديد من الدراسات والتجارب التي أجريت في العالم. لذلك في حال كنت تشعر بالتوتر، ما عليك إلا أن تدخل المطبخ لتحضر أصنافا مختلفة من الأطعمة والحلويات اللذيذة. ثالثا وأخيرا، الكتابة. قد تبدو هذه الطريقة غريبة نوعا ما، ولكنها فعالة وبشكل كبير في تخليص الجسم والعقل من كل الأفكار السامة. فكل ما عليك فعله هو أن تخصص دفترا معينا وتكتب عليه كل الأشياء التي تزعجك والتي لا تستطيع أن تبوح بها لأحد، فبهذه الطريقة ستتخلص من كل مشاعر التوتر والعصبية التي تنتابك. أحبتي، في هذه اللحظات يسعدنا أن نستضيف الأستاذة نسرين نجم، الباحثة في علم النفس الاجتماعي من لبنان. سلام عليكم أستاذة نسرين، أهلا ومرحبا بكم.
أهلا وسهلا بكم، تحية لك عزيزتي ولجميع المستمعين الأعزاء. فطر مبارك، ونتمنى أن تأتي الأيام القادمة تحمل معها كل بشائر الخير
إن شاء
والفرح
الله.
إن شاء الله للجميع.
شكرا جزيلا لك، كل عام وأنت أيضا بألف ألف خير. أستاذة نسرين نجم، حقيقة نحن اليوم نتحدث عن موضوع مهم جدا، وهو التوتر في حياة الشباب. برأيك يا أستاذة نسرين، لماذا نشهد مفهوم التوتر والقلق يزداد يوما بعد آخر في حياتنا العصرية؟
نعم، نحن نعلم بأن التوتر والقلق هما توأمان، يعني لا يمكن أن ينفصلا عن بعضهما البعض. عندما نذكر توتر دائما ترتبط بها كلمة قلق، وهذا يعود لعدة عوامل. لعل من المهم أن نذكر الأهم وليس نستعرضها فقط. الأهم هو أنه بظل الأجواء المحيطة التي يعيشها العالم، خاصة في هذه الفترة بعد جائحة كورونا، وما حملته من تداعيات ومن آثار أرخت بظلالها على الواقع الاقتصادي والمعيشي، وحتى لم يعد هنالك من صورة واضحة لمستقبل هؤلاء الشباب. الأمر الذي دفعهم إلى أن يلجأوا إلى التوتر، إلى القلق، إلى أين نحن ذاهبون، ما هو مستقبلنا، يعني كيف يمكن أن نبني هذا المستقبل. ونحن نعلم ونعي بأن الأزمة الاقتصادية طالت كل أنحاء العالم حتى الدول المتقدمة، فكيف الحال بالأحوال الاقتصادية للدول التي كانت تعاني أصلا من أزمات اقتصادية ومعيشية خانقة؟ فهنا التوتر يكون كما يقال بالعامية دوبل وتريبل عما هو عليه الآخر. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، أن الأغلب الحكومات والأنظمة لم تعي أو لم تولي أهمية بالأحرى لهذه الفئة العمرية من الشباب، لهذه الفئة، وبالتالي لم تستثمرهم وتستثمر طاقاتهم بالطريقة الصحيحة. يعني انظري على سبيل المثال، نرى بأن عندما تتشكل أي حكومة نجد بأنهم يضعون بيان طويل عريض طنان رنان يتحدث عن كذا وكذا، وكله بالطبع حكي على ورق حبر على ورق، ولكن لا أحد منهم يذكر الشباب. أين هم هؤلاء الشباب؟ لماذا لا يكون لديهم هذه المساحة ضمن يعني البنود الوزارية للحكومة أو غير ذلك؟ بعكس، وهذا ما أقوله دائما وليس لأنني على إذاعتكم أتحدث بها، ولكن هذا الواقع، انظري إلى واقع الجمهورية الإسلامية كيف أنها استثمرت الشباب بالطريقة الصحيحة، استطاعت أن تنجح وأن يكون لديها هذا الاكتفاء الذاتي رغم كل العقوبات الجائرة والحصار الاقتصادي وغير ذلك. المهم هذا أحد الأسباب. السبب الثالث بأن الإنسان المعاصر ونتيجة التطورات التكنولوجية والتقنية والمتغيرات السريعة والتحولات الدراماتيكية التي تحصل في العالم دفعته هو يصبح قلق. يعني سمة العصر هي القلق، هي التوتر، خاصة عند فئة كما قلنا الشباب. إلى جانب أيضا أن هنالك داخل الأسرة، هنا انطلقنا من العام إلى لنصل إلى الخاص أو إلى ميكرو سيستم، ألا وهي النواة الأساسية في بناء شخصية الإنسان، ألا وهي الأسرة. ونحن اليوم نحيي يوم الأسرة ونتوجه بالتحايا من على منبركم لكل الأسر، ونتمنى أن تبقى هذه الأسر متماسكة لا متفككة. المهم بالعودة أن الأسر لم تربي الأبناء بشكل صحيح على إظهار ما لديهم من طاقات، على إعطائهم الفرصة للتعبير عن آرائهم، للحوار معهم، لم تعطيهم شبكة الأمن والأمان. يعني انظري مثلا علي، إذا كان الأب هو كان حلمه أن يصبح مهندسا ولم يستطع تحقيق هذا الحلم، يقوم بقلب هذه الصورة وبإسقاط ما يريده من أحلام على ابنه ليكون مثله، والأمور تغيرت. فبالتالي كل هذه الأمور ووسائل التواصل الاجتماعي وما تبثه وتنشره أيضا من مواد، كل هذا يؤثر على التوتر والقلق.
طيب أستاذة نسرين، قبل أن أسأل السؤال الثاني، الأخت هيفاء حسن من القطيف السعودية عبر الواتساب كتبت لنا: عندي سؤال لضيفة البرنامج. أنا أعاني كثيرا من التوتر والقلق، وبالخصوص عند الإقدام على عمل شيء جديد بحيث يؤثر على نتيجة ذلك العمل ويؤدي إلى الإخفاق، كيف السبيل إلى اجتناب ذلك؟
هلا دائما عندما يكون هنالك اي عمل جديد او اي برنامج جديد يشعر الانسان شيء طبيعي جدا بالقلق. لماذا؟ لانه يخاف من ان يفشل. هذا يعني مثلا
اعطيك
مثال لكي اكون واقعية. انا سري تقريبا بطلع على الاعلام كمقابلات وحوارات، وحتى كان عندي برامج بدك تقولي فوق 15 سنة. بس ستكن كل ما يكون، يعني مثلا أنا على حكوني قبل بشوي من عندكم قالوا لي عندي مقابلة معكم، فبحس هنالك قلق توتر. طب أنا كيف بدي أوصل الكلمة، كيف كذا، هذا شيء طبيعي جدا. ولكن عندما يكون الإنسان متمكن مما لديه ألا يجعل هذا الأمر يتغلب عليه. طب أنا من شو بدي أقلق؟ طب ما المعلومات مثلا أو المواد اللي بدي أقدمها عندي إياها مظبوط، طب عندي مكتوبة على ورقة، وإذا مثلا عندي امتحان ما أنا محصن حالي بالدراسة وبالمعلومات. هو أكبر غلط أنا دغري باشر بالكتابة، مثلا إذا كان عندي مسابقة أو إذا كان هنالك أي مشروع أن أبدأ مباشرة بالحديث والحوار، علي أن أعرف الأجواء كيف هي ومن ثم أنطلق بالحديث. فهذا أمر. الأمر الثاني الثقة بالنفس. إلى أي حد يعني هذا الأخت الكريمة لديها، ونحن أكيد نتمنى ولا شك بهذا الأمر، ولكن من باب الحرص نقول بأنه من الضروري أن يمتلك الإنسان الثقة بالنفس، التصالح مع الذات. يعني انظر أنا مثلا ما هي النقاط أو الأمور التي تدفعني لكي أتوتر من هذا الأمر؟ هل يا ترى لست مستعدة بالشكل الكافي؟ أقوم بالاستعداد. مثلا هل هنالك أحد سيزعجني في هذا الأمر؟ أبتعد عن مصدر الإزعاج ولو كان المدير، يعني أبتسم له الابتسامة العادية وأتابع عملي بشكل عادي جدا. أنا هدفي أن أصل، مثل ما منقول باللبناني، هدفي أكل العنب مش أكل الناطور. هذا شغل. الشغل الثاني، الأمر الثالث أيضا، من الضروري جدا أن يعني أضع كل الاحتمالات بحال فشلت. ما هو يعني ما هو البديل؟ والفشل ليس دليل يعني الانهزام والانكسار، بل ربما هذا الفشل هو دليل قوة، دافع وحافز لكي أتقدم مرة أخرى، ولكن بشرط ألا يتكرر هذا الفشل. يعني مش أقول إنه خلص المرة الجاية والمرة الجاية، يعني شو منه. فبالتالي عليها ألا تخاف، ألا تقلق، ألا أن تستعد. ما حدا حيحمل السكين يعني على رقبتها لا سمح الله، بالعكس الأمور بالحياة هي بسيطة، نحن من نعقدها، نحن من نقوم بتوتير بفرض القلق وغير ذلك. ولكن إن شاء الله عندما نكون متصالحين مع أنفسنا، إيماننا بذواتنا هو الأهم، وإيماننا بالله عز وجل. اسعى يا عبد لا اسعى معك. طيب. هذا هو المنطلق الأساس لأي مهمة أو لأي نشاط بإذنه تعالى.
طيب أستاذة، لو تسمحي لنا من فضلك نأخذ هذا الاتصال من الأخت أو الأخ، ربما لديهم سؤال حول هذا الموضوع. طيب نستمع إلى هذا الاتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، تفضل.
عندي سؤال إذا أمكن.
نعم.
عندما نواجه توتر بالحياة أو موقف معين لا نستطيع نفكر بشكل دقيق. السؤال هو شنو تأثير التوتر على العقل؟ شلون يعني نستطيع التقليل من هذا التوتر في المواقف الحساسة في الحياة اللي تحتاج قرار معين؟ يوسف علي من العراق.
نعم، شكرا جزيلا لكم، إن شاء الله تستمع إلى إجابة هذا السؤال. أستاذة نسرين، هل كان السؤال واضح؟
نعم.
نعم تفضل.
نعم، بالطبع كل مشاعر الانفعال، هلا أنا ما بدي فوت بالطب النفسي لأنه ليس باختصاصي، ولكن بالشكل العام سأقول بأنه بالفعل أي مشاعر سلبية كالغضب، التوتر، القلق، وحتى الأمراض النفسية المستعصية كالبارانويا، تشيزوفرينيا أو غيرها، تؤدي إلى تعطيل عمل الدماغ بمكان ما، لأنها تضرب بعض الخلايا. أنت يعني لما الإنسان يكون غضبان جدا جدا، غاضب بحالة غضب، لا يستطيع أن ينظر أمامه، لا يمكن لخلايا العقل أن تعمل بالطريقة الصحيحة، بل بالعكس ستسيطر عليه الانفعالات السلبية، الانفعالات العدائية والعدوانية. لذلك نحن دائما نقول عندما نصل إلى مرحلة من التوتر ومن القلق بالدرجة الأولى وإلى الغضب الكبير بالدرجة، أول ما نقوم به أن نبتعد عن مصدر هذا الغضب. يعني إذا كنا في المنزل، لنقول بأنه هنالك إشكال مع زوجته أو مع طفله أو مع طفلته أو مع والدته، يقوم بالخروج من المنزل. هذا بالدرجة الأولى، لأن البقاء في المنزل سيؤثر سلبا على التواصل بين الشخصين، وبالتالي سيصل إلى نتائج لا تحمد عقباها، أو مثلا يدخل إلى غرفة أخرى مختلفة.
صحيح. نعم.
أن يأخذ هذا النفس العميق، لأن عندما نحصل على التنفس بالطريقة الصحيحة تعود خلايا الدماغ إلى الشهيق والزفير، تعود خلايا الدماغ للعمل وكأنك تحييها من جديد. هذا مهم جدا جدا. الأمر الثالث، إذا كان يقف عليها أن يجلس، يعني هذا أيضا من الأمور المساعدة. بيقولوا لك أنه يعد للعشرة، أوكي مش غلط، قول بسم الله، قول اللهم صل على محمد وآل محمد، أي شيء قبل أن تنفعل وتغضب. يعني لا تجعل نفسك أسير الغضب، لأن الغضب سيؤدي إلى نتائج لا تحمد عقباها. ونحن نعلم بأن لكي لا نصل إلى مرحلة الغضب ولكي لا نصل إلى مرحلة التوتر، إلى هذه المراحل، علينا نحن أن نتصالح مع أنفسنا. عزيزتي، نحن مشكلتنا بأننا دائما نعتبر أنفسنا نحن الضحايا، نحن الملائكة والكل يظلمنا. لا يا أخي، لا أتحدث عن الشخص الذي اتصل، أتحدث
صحيح. نعم.
لا يا أخي، نحن أحيانا نكون أكثر من فرعون بظلمنا، وأحيانا لا نقبل أن نعترف بأخطائنا ونقوم بظلم الآخر. لماذا لا نتصالح مع أنفسنا؟ نعم. لماذا لا نعتذر من الآخر؟
طيب.
لماذا لا نتدارك الأمور ونتفادى أي وقوع في هذه الأخطاء؟
المقاطعة، نعم، في بعض الأحيان الأشخاص أو ممكن أن نقول الناس هم سبب القلق وسبب التوتر في حياتنا، مثلا يقولون أنت لا تستطيع، أنت لا مثلا لا تستطيع أن تفعل هذا الشيء، أو مثلا إذا تفعل هذا الشيء سيصبح هذا الشيء. ماذا نفعل مع هذا القلق، مع هذا التوتر من قبل الآخرين مثلا؟
نعم، بالعكس، يعني أنا أعتبر أن مثل هكذا كلام يعطيني دافع وحافز. نعم. وخاصة أتحدث عن من هم متصالحين مع أنفسهم ومن يثقون بقدراتهم وطاقاتهم، أبتسم لهم، هذا الدرجة الأولى، ويشكل كلامهم دافع والحافز لكي أنجح.
نعم.
يعني بيكونوا عم بيعطوني فيتامين أكثر لحتى أنطلق بشكل أقوى وأكثر فعالية لأنجح في إنتاج هذا الأمر.
أحسنت، نعم صحيح،
هذا ما يجب أن أفعله. والأمر الآخر، طب أنا ليه بتحيط نفسي باثنين سلبيين؟ يعني خلية العالم، مهما كان هؤلاء الأشخاص لو كانوا من لحمي ومن دمي، إذا كانوا يأتون إلي بالطاقة السلبية، نحن نعيش الحياة مرة واحدة، لو نحن في هذه الحياة رحلة، خلقنا وعلقنا، خلينا نطلع بأقل الخسائر الممكنة عزيزتي. فبالتالي أنا ليه بدي دير داينتي لفلين شو حكي وعلتين شو قال؟ أوكي، بسمعهم بقولهم هيدا رأيكم وأقوم بما يمنيه علي ضميري وبما أعرفه وأيضا بالطاقة التي لدي.
شكرا.
أما غير ذلك بأن أحبط وأبكي راحت علي بتكون.
نعم، شكرا، أحسنتي.
شكرا
أستاذة لك. نسرين نجم، كل الشكر وتحية لك على هذه التوضيحات الكاملة. الأستاذة العزيزة أستاذة نسرين نجم، الباحثة في علم النفس الاجتماعي، كنت معنا من لبنان. شكرا جزيلا لك. طيب، الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن بعث لنا مشاركة صوتية عبر الواتساب، نستمع معا إلى هذه المشاركة.
صباح الخير الأخت علياء الصالح، وكل عام وأنتم بخير، معكم صبحي عبد الحميد الأردن. أنا أعارض بالباحثين الاجتماعيين أو الأطباء المختصين الذين يقولون بأن الشباب هم معرضون للنفس. قليل جدا الشباب هو ظاهرة الحياة التي يكون مقبل عليها من ناحية الدراسة وزواج ومشاريع. الشباب هو يحب السهرات، الفرفشات، الحدائق وما إلى آخره. الشباب لا يدخل إليه الشيء الذي يزعجه أو ما يسمى بالاكتئاب النفسي، لأنه كل حيوية ونشاط. الاكتئاب النفسي أو التوتر قد يدخل الشباب لكثرة الكبار السن لكثرة أمراضه، وأنا أقول هنا لو دخل لسبب ما يجب أن نعينه، نحن أهله يجب أن نعين هذا الشاب في مقاومة هذا الاكتئاب الذي يسمى في داخله، أي يسمى ريزيستر أو ريزيستنس، المقاومة. نقول له يجب أن تقاوم هذا ولن تسمح له بأن يدخل ويتغلغل في قلبك. أما إذا دخل في قلبه يحتاج إلى طبيب وأدوية نفسية. كل إنسان يتعرض إلى التوترات صغيرا أو كبيرا، ولكن يجب أن يكون سطحيا ولا يدخل في القلب. فإذا هنا،
نعم، شكرا جزيلا لك الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن على هذه المشاركة، شكرا جزيلا لك. أما كما ذكرت أنا أخ صبحي في بداية البرنامج، هناك أشياء وهناك أسباب في حياة الشاب والشاب، من سياسية، أمنية، اقتصادية، اجتماعية، تؤثر سلبا في حياتهم ويدفعهم إلى قيام أو القيام بسلوكيات معينة نتيجة الضغوطات المتراكمة من هنا وهناك. طيب أحبتي، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم برنامج الدنيا الشباب. في نهاية هذا البرنامج، هناك بعض الطرق للتخلص من التوتر والقلق النفسي. هناك مثلا التقبل، يجدر على الشخص تقبل فكرة أنه لن يستطيع التحكم في كل شيء في الحياة، وعادة ما ينصح برؤية سبب التوتر من زاوية أخرى، وبذلك لا يستطيع يستطيع الشخص إدراك أنه ليس بالسوء الذي يشعر به، وأيضا التفكير بالإيجابية. فبدلا من تبني الأفكار السلبية ينبغي الاعتماد على الأفكار الإيجابية ومحاولة تجنب ما يكون سببا للتوتر والقلق، بل يجب على الشخص أن يكون فخورا بما وصل إليه ويسعى للأفضل دائما، وأيضا التحدث مع الآخر أو مع أحد الأشخاص، وأهم شيء في هذا المجال ممارسة التمارين الرياضية. إن شاء الله أحبة المستمعين في يوم الاثنين سنتحدث أكثر حول هذا الموضوع، موضوع التوتر في حياة الشباب. شكرا لطيب المتابعة، دمتم بألف خير وفي أمان الله.